الذين يعلمون والذين لا.
بسم الله
قيم الخلق بصفة عامة التي تتصف بصفتي الثبات والانفتاح، وتتسع هذه الثقافة الإسلامية لتستوعب الإنسانية جمعاء متى أمكن تحقق الفهم الواضح الجلي وتطبيق السليم السوي لأسس ومصادر الوحي الصحيح للثقافة الإسلامية. ما هما؟ يعني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما استمد منهما من أحكام وحكم وفق المناهج العلمية السليمة. وبدون هذا الفهم الواضح الجلي والتطبيق السليم السوي لا يمكن أن تتحقق الثقافة على الوجه الأمثل الجامع المانع، وأن تكون لها المصداقية المقنعة التي أمر بها الإسلام وعرفها التاريخ لقرون طوال، ونحن نعرف كيف سادت الثقافة الإسلامية وانتفع بها الناس في كثير من القارات الأرضية شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً. أجل، لقد جاء الإسلام بدعوة عامة لكل البشرية لا تخص أهل مكة ولا أهل الجزيرة العربية كما يزعم بعض المستشرقين، ولا تخص زماناً ولا مكاناً محدداً، فهي دعوة عالمية كونية بحق خالدة في أحكامها وحكمها وآدابها وقيمها. قال محمد إقبال رحمه الله: زمزم فينا، غير أنه من يعرفنا كيف نشرب زمزم؟ إشارة إلى كيف نعرف السنن الكونية ذات الأبعاد العالمية في الثقافة الإسلامية كما عرفها أسلافنا من قبل، حتى ينتفع الناس في الحال وفي الاستقبال بها. فنحن إذن نفتقر إلى جهد علمي دعوي جماعي نير واع يدل على التقدم أو يؤدي إلى التقدم وإلى الرقي، ويكشف عن مفهوم العالمية، ويكشف عن مدى صلاحيتها للبشرية في كل زمان وفي كل مكان. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وجاء في سورة سبأ قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي سورة الأنبياء جاء قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة يوسف ورد قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى في نفس السورة، سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وهذه الآيات كلها مكية، مما يدل على أن عالمية الرسالة قد تقررت منذ نزول القرآن وفي العهد المكي الذي تعرض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الأذى الشديد من أهل مكة الذين كان أغلبهم يعارضون الرسالة حتى لو خصوهم بها دون غيرهم. ولم ينزل بالمدينة المنورة سوى آية واحدة من سورة الأحزاب، هي قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآية تصرح بختم النبوة لكل أهل الأرض جميعا، وسيظل كتاب الله وسنة رسوله الدستور الأشمل والأعم للناس كافة لمن شاء منهم أن يستقيم. هكذا نرى أن مفهوم العالمية هكذا يتضح لنا أن مفهوم العالمية والكونية بكل معانيها من الشمول والعموم قد تقررت في الرسالة الإسلامية، وتقرر فيها مبدأ الحرية أيضا، ومبدأ رفض الإكراه وحق الاختيار، ومبدأ تحمل المسؤولية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل نفس بما كسبت رهينة. وهكذا أسفر الصبح لذي عينين، ويحسن وبحسب ما تقدم يمكننا تعريف الثقافة الإسلامية بأنها المعرفة الجامعة لأصول النظم العقدية والتشريعية والقيم الخلقية التي جاء بها الإسلام وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على نشرها وتجسيمها، وتابعه الصحابة من بعده وأظهرها، ودرج الخلف من بعدهم عليها، وخاصة كبار الأئمة والمجتهدين ممن توافرت فيهم شروط الاجتهاد، عملوا على تعميق وإبراز المفاهيم الكلية الكبرى لتكون علامات مضيئة على طريق السالكين من أبناء الأمة جيلا بعد جيل إلى أيام الناس هذه، أي عبر مسيرة الأمة الإسلامية كما نرى في عمل المجامع الإسلامية اليوم، أي عبر والجامعات الإسلامية المتكاملة اليوم. ناهيك أن الأمة الإسلامية رغم سعة ميادين حياتها وعمرها الطويل عبر الأمكنة والأزمنة، قد استطاعت أن تجمع وتوحد بين مختلف الأجناس في مختلف الأصقاع. أليس في هذا رد على من يدعي أن العالمية في الثقافة للعولمة الغربية؟ أليس في هذا رد على الذين يستنسخون الثقافة الأجنبية من أبنائنا ويسقطونها علينا إسقاطا لتجذيرها ولتحويل مجرى تاريخنا الذي عرفناه طويلا خاصة في تونس منذ نحو 55 سنة، والأمة لولا أصالتها ولولا الدور الكبير الذي رسخه الصحابة هنا في هذه الربوع في القيروان وفي بنات أخرى ثم في جامع الزيتونة، لولا ذلك لانسلخت الأمة من هويتها ودينها. إذن ثقافتنا ما هي مقوماتها؟ الثقافة الإسلامية والثقافة الوطنية، ما هي مقومات الثقافة الوطنية؟ مقومات الثقافة الوطنية أولاً ما ورد في الإسلام في أصول الإسلام من الثوابت، ثم ما استنبطه كبار المجتهدين من الأحكام والحكم من أجل رفض الخلاف والتناقض بين الأمم، لأن غياب المعرفة العلمية بين الشعب بين الشباب غياب المعرفة العلمية ينتج عنه التناقضات وينتج عنه المعارضات وينتج عنه التضارب. وهذا ما نراه للأسف في هذه الأيام بين بعض الشباب هداهم الله وهم مخلصون صادقون في أحاسيسهم، لأنهم يسرعون في رفض بعضهم البعض، وفي حين أن الإسلام يدعوهم إلى أن يكونوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكيف لا يصلي الشباب معا؟ فكيف نلتقي في الحفلات أو في الاجتماعات الخارجية تقول أو في المقاهي أو في المناسبات ثم يفترقون في المساجد؟ هذا لعمري شيء فظيع. أنا أوصي الشباب هنا بأن يتعلموا. أنا اكتفيت بالمحاضرة لأن المحاضرة ستطول أكثر من ساعة، وأعرف أن هناك من ينتظر غيري كما استمعت منذ لحظات كلمة مأثورة، زامر الحي لا يطرب، وإن كان هذا المثل خارج عن ثقافتنا وليس من الثقافة الإسلامية للأسف، لكنه كاللغة مفروضة علينا. لا تعرفون أننا الآن لغتنا معظمها مشوهة باللغة الفرنسية، وأن واجهات المحلات مشوهة، وأن كثير من عقود وحتى الجوال البسيط حتى ترسل رسالة تكتبها بالأحرف الأجنبية. من أين هذا يا أيها الأخوة؟ هو من التأثير الثقافة، من تأثير الثقافة الأجنبية التي تأتينا بواسطة الاستشراق والاستعمار والتنصير، وهي التي تؤثر في تفريق الصفوف وتعطل عوامل الوحدة وتحبط العزائم وتفرق الصفوف. علينا أيها الأخوة، علينا أن نلتفت إلى الثقافة الإسلامية، وأننا لن نصل إلى الثقافة الإسلامية ما لم نتعلم العلوم الإسلامية، خاصة القرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية وعلومها وما استمد منهما من العلوم والمعارف الأخرى، كي نصعد إلى الوعي الذي يقودنا إلى محبة بعضنا بعضا. ألم يدعون الإسلام إلى المحبة فيما بيننا، بل إلى محبة الآخرين؟ ألم الإسلام يدعون إلى الانفتاح على غيرنا؟ إنما ينهانا الله سبحانه وتعالى على الذين اعتدوا علينا. لا ينهاكم الله عن الذين، الآية، لم يخرجوكم من دياركم، لم يقاتلوكم، لم يخرجوكم من دياركم. وإنما ينهاكم الله عن، لا، الآية ما هو هكذا، لا ينهاكم،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
لا، وهكذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويأتي النهي بعد ذلك على الذين قاتلونا في الدين وحاربونا أو حاربونا في اقتصادنا أو عطلوا العمال وصرفونا على النهضة بالفوز بهذه الثورة المباركة اللي هي ثورة الشباب بالدرجة الأولى، هي للشيوخ والشباب، لا يجوز الاحتكار هنا، ولكن الشباب لأن لديهم مستقبل تهمهم كثيرا وتهمنا معهم، فهم أبناؤنا وبناتنا. فعلينا إذن أن نلتفت إلى المعرفة، الثقافة الإسلامية من حيث هي إسلامية. لذلك أنا الآن سأفسح المجال بحسب ما جاءني من التنبيه من الإخوة الذين يحدون لا ترونه ولكني أراه، يقول لي إن الشباب والشيوخ ينتظرون تدخلات من طرف بعض المشايخ الضيوف الذين نرحب بهم كثيرا ونحبهم كثيرا، وجاءوا إلى مساعدتنا وإلى أن تسمعوا منهم أكثر. بارك الله فيكم، وأؤجل محاضرتي إلى حصة أخرى لأنها ستتطلب وقتا، وهي أيضا خاصة ببعض المتعلمين من الجامعيين ومن شاكل. أعانكم الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كما طلبت مني بحسب طلبك.
جزا الله شيخنا عبد الله السيد كل خير، وبارك الله فيك وبارك الكريم وزادك من فضل العظيم. أليك إن شاء الله عقيدة الإمام مالك وحبيبنا فيها دولة الشيخ الدكتور
راشد الزهراني، بارك الله فيك.
تكبير
الله،
تكبير
الله،
تكبير
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد حمداً طيباً مباركاً يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمداً سرمدياً يقل مداد البحر عن كتبه حصراً. لك الحمد مقروناً بشكرك دائماً. لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم في مطلع هذا اللقاء أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، من مثلنا اليوم؟ من أسعد منا مجلسا اليوم؟ نجتمع في بيت من بيوت الله، نلتقي على شهادة أن لا إله إلا الله، عليها ولاؤنا وعليها براؤنا، نوالي من أجلها ونعادي من أجلها. إنها كلمة التوحيد الخالدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من مثلنا أيها الأحبة نجني في هذا المجلس الخير؟ نجني قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وهنيئا لنا الأجر إذا أخلصنا النية لله جل وعلا. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن يذكرنا في من عنده، وأن ينظر إلينا بنظر الرحمة والرضا، وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا وأخواتنا وجميع من يتابعنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: انصرفوا مغفورا لكم. اللهم آمين. أيها الأحبة، نجتمع في هذه الدورة العلمية، نجتمع لننهل من معين العلم. لست بأعلمكم ولا بأفقهكم، وهنا في هذا المجلس المبارك من علماء الزيتونة ومن مشايخنا من هم أحق بالحديث، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه باب حديث المفضول في حضرة الفاضل، فيطرح المسلم ما لديه تذكيرا لإخوانه، والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسمحوا لي أيها الأحبة في مطلع هذا اللقاء أن أتحدث ببعض الآيات والأحاديث في فضل العلم ومكانة أهله، في فضل العلم الذي نجتمع جميعا عليه ونتحلق جميعا عليه. نرجو بإذن الله جل وعلا أن يجعلنا الله سبحانه ممن فقههم في هذا الدين العظيم. يأتي عبد الله بن عباس: حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فيقدم للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، فيأخذه عليه الصلاة والسلام فيحنكه بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو له بهذه الدعوات المباركة، فيقول له عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم تأملوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من الذي يشهد؟ إنه الله جل وعلا، شهد الله بأعظم شهادة، وهي شهادة الوحدانية لله رب العالمين. ثم الله جل وعلا أشهد ملائكته، ثم أشهد أهل العلم، فأهل العلم أشهدهم الله جل وعلا، وهذا يدل على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. ثم أشهدهم الله على أعظم مشهود، وهي شهادة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله. ثم تأملوا يا رعاكم الله إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ يفقهه في الدين. ورد في بعض الأحاديث وفيها طعن في صحتها: ومن لم يرد الله به خيرا لم يبالي به. لكن الإمام ابن حجر قال رحمه الله قال إن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. من لم يهتم بالعلم، من لم يتعلم كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يعبد الله، كيف يحب الله، كيف يخشع لله، فإنه قد قصر في حق نفسه. فأعظم أمر يتقرب به العبد إلى الله بعد توحيده وشهادة أن لا إله إلا الله هو أن يطلب العلم الشرعي. ثم تأملوا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث العظيم: خمس أمور جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم لمن سلك طريق العلم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل العلم. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك، احسب معي، من سلك طريقا يلتمس فيه تجارة، رزق، يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحدة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل هذا الطريق. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال العلماء من تواضع الملائكة لأهل العلم أنها تبسط أجنحتها بالدعاء لمعلم الناس الخير. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هنا سؤال يطرحه كما يقول شيخنا الشيخ محمد حسان إمامنا ابن القيم رحمه الله. قال: لماذا شبه الله جل وعلا شبه الله العالم بضوء القمر ولم يشبهه بالشمس مع أن ضوء الشمس أشد؟ قال: لهذا سببين. السبب الأول، لهذا سببان: الأول أن العالم لما كان يستمد نوره من الوحي كان كالقمر الذي يستمد نوره من الشمس. أما الآخر فلأن القمر يختلف، فالقمر تارة يكون محاقا، وتارة يكون هلالا، وتارة يكون بدرا. وكذلك العلماء، منهم من هو كالبدر في تمامه، ومنهم من هو دون ذلك، ولكل درجات مما عملوا. العلم قال في نهاية الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أتى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه فدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى السوق فقال للناس وهم يبيعون ويشترون: أنتم ها هنا تبيعون وتشترون وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم؟ قالوا: أين يا أبا هريرة؟ قال: في مسجد رسول الله. ذهب الناس ودخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الناس ما بين تال للقرآن وما بين عالم وما بين معلم وما بين مصل. قالوا أين ميراث محمد يا أبا هريرة؟ قال هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما الذي نجنيه؟ ما الذي نجنيه؟ إذا تعلمنا العلم لكل شيء ثمرة. فما ثمرة تعلم العلم؟ أول هذه الثمار الحياة الطيبة التي ننشدها جميعا، كل واحد منا ينشد راحة البال وطمأنينة النفس واستقرارها، ألسنا كلنا كذلك؟ يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أعظم ما يجلب لك الطمأنينة العلم، لأن العلم يكشف الله عز وجل به الشبهات، ولأن العلم يعرفك بالله جل وعلا، ومن كان بالله أعلم كان لله أخشى وأتقى له سبحانه وتعالى. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العلم حياة ونور، إن العلم حياة ونور، وإن الجهل موت وظلمة، والشر كله بسبب عدم الحياة والنور، والخير كله بسبب الحياة والنور. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص جاهدا على أن يتعلم العلم، وأن يتعلم مع العلم أدبه. ما الأدب؟ طالب العلم مميز، مميز في كلامه، مميز في قوله، مميز في عبادته، لا بد أن يكون متميزا عن الآخرين، لأن العلم إذا لم يكن صاحبه به عاملا فإنه يكون عليه وبالا، فإنه يكون عليه وبالا. وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. لا بد أن تحرص على العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما استمعت إلى حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة، حتى لا يكون حجة علي عند الله سبحانه وتعالى. الأدب، أدب طالب العلم ثلاثة أنواع، هذه من الكنوز العظيمة التي يقررها العلماء. أعظم الأدب الأدب مع الله، ثم الأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع خلق الله. كيف يكون الأدب مع الله؟ يقول العلماء: الأدب مع الله بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة معاملته، أن يشوبها نقيصة. إذا قمت إلى الصلاة فأد الصلاة كما أمر الله جل وعلا. الله يقول في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأد العبادة كما أمر الله، وأدها كما أمر رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الأمر الأول صيانة معاملته، أن يشوبها نقيصة. الأمر الآخر صيانة القلب، أن يلتفت إلى غير الله. انظر إلى قلبك عند الشدائد وعند الرجاء، هل قلبك مع الله أم مع غير الله جل وعلا؟ إن كان قلبك مع الله فقد تأدبت مع الله جل وعلا. إذا نزلت بك المضائق ونزلت بك الشدائد فاجعل رجاءك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث صيانة إرادته، أن تتعلق بما ينقتك عليه. لا تكون إرادات الإنسان وشهواته دائما مع نفسه، وإنما تكون لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق فوق صوت النبي. كان الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، كان رحمه الله إذا أراد أن يذهب إلى مسجد رسول الله ليعلم الناس حديث رسول الله اغتسل رحمه الله وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه نهره وقال: ترفع صوتك فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان هذا أدبهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الأدب. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: من أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. كان الصحابة يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بأظفارهم أدباً أدباً مع رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهكذا يجب أن يكون الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف المسلم أنه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بثلاثة أمور: أولاً طاعته فيما أمر، ثانياً اجتناب ما عنه نهى وزجر، ثالثاً ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فيجب أن يكون أدب العالم وطالب العلم كما أمر الله عز وجل. يقول الإمام الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا لي مطمع صيرته لي سلما، إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. الأمر الآخر وهو الحديث عن موضوع هذا الدرس، وهو العقيدة، عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل هذا أقدم بمقدمة عن أهمية هذه العقيدة. الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة وأوجدنا فيها لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الناس سدى، وما تركهم هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، منها 3 سنين في دعوته السرية، ثم 10 في دعوته الجهرية. كانت هذه الدعوة منصبة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، بل إن دعوة الأنبياء جميعا هي إلى هذا الأصل العظيم. قال الله عز وجل: اعبدوا الله في قوم عاد وثمود، قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم أمهاتهم شتى، ودينهم واحد. ما هو دين الأنبياء؟ الإسلام. دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا عن بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام بمعناه العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا، وكان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه الكلمة وهذه الشهادة تعني أن يتخلى أهل مكة عن عبادة الأصنام والأوثان وعن عبادة غير الله جل وعلا. لما أتى أبو جهل والأخنس بن شريق وسادة أهل مكة، أتوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نصبر على فعل ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو ننازلك أنت وإياه. فاستدعى ابن أخيه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة واحدة، أريد منهم كلمة واحدة إذا قالوها خضعت لهم العرب ودانت لهم العجم ودفعوا الجزية عن ذل وهم صاغرون. قال أبو جهل وربك عشر كلمات، ليست كلمة، كلمة وتأتي بهذا الخير، لك عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحون. فقال أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. كان الناس في جاهلية عمياء، ومن ذلك الرجل الذي كان يعبد صنما في أرض الكنانة، يعبد صنما يقال له سعد. فكان من عادة العرب قبل الإسلام أن من رزق بمئة ناقة يذهب بها إلى هذا الصنم ليباركها. فرزق بمئة ناقة فذهب إلى الصنم، فلما رأت الإبل الصنم ندت وشردت في كل مكان، فذهب الأعرابي يجمع إبله من هنا ومن هنا حتى غربت الشمس. فلما جمع إبله أراد أن ينصرف، لكنه أراد أن يعاقب من تسبب في هذا الأمر، فعاد إلى الصنم فأخذ صخرة وفلع بها رأسه وقال أتينا، كان اسم الصنم سعد، قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. بنو حنيفة كان لهم صنم من تمر، فإذا جاءوا أكلوه، فقال عنهم الشاعر أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ومن علينا بالقرآن، وهذا التوحيد هو أعظم نعمة على الإطلاق من الله جل وعلا بها علينا. أعظم نعمة أن الله جل وعلا جعلك من أبوين مسلمين، وتخرج وتعي وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل تعلمون أيها الإخوة أنه في هذا الزمان لا زال هناك من يعبد الأصنام؟ هل تعلمون أنه في هذا الزمان من لا زال يعبد الفئران؟ هناك من يعبد الفئران من دون الله جل وعلا، وهناك من يعبد الخمور من دون الله، ومعابد تبنى لهذا الأمر. أنت من بين الخلائق جميعا جعلك الله عز وجل من عباده المؤمنين. الإمام بشر الحافي رحمه الله كان يوما مع تلاميذه يسامرهم ويجالسهم، فهم أن يخرج في ليلة شاتية، فتح الباب أخرج إحدى رجليه ووقف وقوفا طويلا، فظن تلاميذه أن سوءا أصابه، فذهبوا إليه قالوا ما لك رحمك الله؟ أصابك مكروه؟ أحل بك شيء؟ قال لا، ولكنني تذكرت، هو اسمه ماذا؟ بشر. قال تذكرت في وقوفي هذا بشرا اليهودي وبشرا النصراني وبشرا المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله علي بأن جعلني بشرا المسلم من غير حول مني ولا قوة فأحمد الله على هذه النعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، اشكروه على هذه النعمة فهي من أعظم النعم على الإطلاق. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان، إنه جواد كريم. هذه العقيدة وهذا التوحيد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه ومصدر التلقي فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وآيات كثيرة كلها تؤكد على هذا المعنى العظيم، وهو وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إنما اسمع، النبي كان يضرب الأمثال من أجل أن ينشط أصحابه ويوصل لهم المعنى الذي يريده عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى إلى قومه فقال لهم يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإنه مصبحكم وأنا النذير العريان، فالنجاة. قال فأطاعه قوم فساروا على مهل فنجوا، وعصاه آخرون فناموا فصبحهم الجيش فأهلكهم، فكذلك مثل من أطاعني فيما جئت به ومثل من عصاه صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد أيها الأحبة على ثلاثة أنواع. التوحيد الأول توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، والثاني توحيد الله في ألوهيته، والثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته. وعلمت هذه الأنواع الثلاث باستقراء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أول من استنبط، من أقدم العلماء الذين استنبطوا هذا المعنى، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. من خلقنا؟ من رزقنا؟ من أحيانا؟ من يميتنا؟ إنه الله جل وعلا. هذا هو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد لا يعلم أحد أنه ضل فيه، حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال حينما أدركه الغرق لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. التوحيد الآخر توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله بأفعالنا، صلواتنا، زكاتنا، عبادتنا، خشوعنا، كلها يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الآخر أن نؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن كما قال الله جل وعلا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخيرا أيها الأحبة، هذا التوحيد الذي نتعلمه يجب أن يكون له أثر في حياتنا. كيف تعرف أنك قد وحدت الله؟ لا بد أن يكون لهذا التوحيد أثر، وأثر التوحيد يتأتى من خلال تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. من نحن؟ لا شيء أمام ملكوت الله جل وعلا. اسمعوا أيها الأحبة إلى حديث العباس بن عبد المطلب. يقول العباس رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الأرض التي نحن عليها والسماء الدنيا التي نبصرها بأعيننا، كم بينها؟ قال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء، وكم عددها؟ 7. مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء، يعني سمك السماء الواحدة، مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة وعرش الرحمن جل وعلا بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من كلام بني آدم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد أتت المجادلة، خولة رضي الله عنها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها، وسمعها رب العالمين من فوق 7 سماوات، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تعظيم الله جل وعلا يظهر للعبد في أثناء قوله، فلا يقول قولا إلا أذن الله به، ولا يعمل عملا إلا ما أمر الله به، ولا يترك نهيا إلا إذا نهاه الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الخشني، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فالحمد لله أولا أن جعلنا من أهل الإسلام، ونسأله ثانيا أن يجعلنا من المعظمين لله جل وعلا رب العالمين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أنتم بشوق وأنا كذلك بشوق إلى أن نستمع لفضيلة الشيخ محمد حسان فيتحفنا بما أجاده الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزيكم خير الجزاء، وكما جمعنا في هذه الحياة على طاعته أن نجتمع في مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيكم، والآن مع الشيخ، بارك الله فيه.
تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء، وقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع، لا تفتخر بالنسب.
أحلى المفارش والميلاد، بطتنا عليها أجمل رسومات، أروح عالسعودية من كل شيء أغلى هدية، والحفلة من أجود خامة، ماركة حكاية وعلامة. كل اللي هتعوزه في بيتك موجود، وبس انت يا ريتك شرفنا هنا ولا تنساش، اسعارنا كده حاجه ببلاش. انت ايوه انت وهي، ما هو كل شيء في السعوديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية. أهلا بيكم داخل معرض الشركة السعودية في المكان المخصوص بتاع كل سنة وانتم طيبين، بتاع الموسم الجديد، بتاع دخلة الحرب، بتاع الشتاء، بتاع التفكير، بتاع اللي عنده حاجة هيطلعها واللي ما عندوش هيشتري جديد. مشكلتنا اللي أكيد مشتري مننا حاجة السنة اللي فاتت مش هيشتري، لأن حاجتنا بتقعد كتير. طب لو أنت عايز تجيب مروحة هتعمل إيه؟ حطها على الأرض؟ هتخاف العيل من أولادك يجري ولا بتاع ولا؟ طب هتحطها على الحيطة ولا على السقف ولا تحطها فين؟ معانا مروحة حمالة أسية، بجد بجد مروحة عبقرية، تحطها في أي مكان ما تقولش لا، هتحطها على الحيطة هتفضل مشغلها للنهار، مش هتقولك لا، هنعرف تفاصيلها ونعرف سعرها ونعرف فجأتنا. بس قبل ما ابدا ارحب باستاذ خميس الباشا مدير عام شركه السعوديه. اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بكل اعزائنا المشاهدين. حلقتنا النهارده بنقدمها لكم من داخل معرض الهرم. عارفين انا بقول لكم كده ليه؟ انا بقول كده عشان بعض الناس سجلنا في معرض مدينه نصر، سجلنا في معرض الهرم، عايزين نفرق بين المعرضين. بنقدم لحضراتكم النهارده منتج المروحه الحائطي. المروحه الحائطي اللي احنا بنقدمها لحضراتكم كل بيت ما يقدرش يستغنى عنها، لانها فعلا مروحه جيده جدا.
اول حاجه الناس بتسال عليها، طالما كهرباء وطالما حاجه بيبقى ليها استهلاك كتير، ايه موضوع الضمان؟
اقول لكم على حاجه اللي محمد عايز يوصل له، ان مروحتنا دي معاها ضمان لمده سنه. احنا بنقدم لكم النهارده المروحه الحائطيه. الحائطيه دي بتختلف عن المروحه العمود، وبتختلف عن المروحه اللي هي ممكن تتعلق في السقف. المروحه الحائطيه دي اول حاجه فيها انها بتدي مساحه في البيت كويسه جدا. لو ما عندكش مساحه على الارض وعشان الولاد ما يخبطوهاش وعشان ما تبقاش فيها مشاكل يا استاذ محمد بنعمل. ناس كتير قال لك المروحه السقف جميله، جميله بس بتاعت محلات، جميله بس طب النجف هنعمل فيها ايه؟ اول حاجه ان احنا عندنا مروحه حائطيه مش سقف ولا بتتحط على الارض. لو انت هتحطها في غرفه الاولاد ممكن تحطها في غرفه ولادك وتشغلها على واحد وما توجههاش عليهم، هتغير الجو بتاع الاوضه، تخلي جو الاوضه لطيف، تخلي الولد لو هو نايم في المروحه ما يتعبش ما يعياش ما يحصلوش اي مشاكل.
كده برده ما ردتش على سؤالي، في ضمان ولا مفيش ضمان؟
في ضمان لمده سنه كامله، عشان برده لو حد مركز مع محمد من اول الحلقه يقول اصل هم الضمان احنا بنديك ضمان سنه كامله. عارف الاهم من ضمان السنه ايه؟ انه من السعوديه. انك انت النهارده طيب عندي مشكله في المروحه، هتروح لنا 32 شارع الهرم. طب انا ساكن في مدينه نصر، هتروح لنا 23 احمد الزمر في مدينه نصر. طب عندي اي حاجه، هترفع سماعه التليفون على خدمه عملاء. المروحه دي بتاعتنا، مروحه السعوديه. لما تجي لك المروحه بتاعت السعوديه دي هتلاقي حاجه بسيطه جدا، كل قطع الغيار السبير بتاعها احنا بنجيبه لان احنا بنستورد المنتج. فانت ما بيبقاش عندنا مشكله خالص ان احنا نديك ضمان الا اذا كنا احنا واثقين في جوده المنتج بتاعنا. لاننا واثقين في جوده منتجنا بنديك ضمان لمده سنه. وانا قلت في الاول اسال حد عندك خلاص كده.
السعر كام؟
سعر المنتج؟
اه
طيب خلينا نقول
بس ايش يعني عن الجنينه اللي انا قاعد فيها دي النهارده؟
ايه صحيح ايه الموضوع ده؟
دي اسمها ايه الاول؟
دي اسمها خدوديه ورده.
اه الخدوديه دي يا جماعه عجبتني جدا، شفتها في معرض مدينه نصر لما عملنا اعلان اللحافه بخدوديه، وزعلت جدا اني ما اتكلمتش عليها، عدت عليا كده. فانا وانا شغال في الاعلان قلت لا لازم الحلقه الجايه تبقى ضيفه معايا، لانها حلوه جدا على فكره هي شيك بجد. بس انا مش هقول سعرها صح ولا اقول؟
لا
مش هقول سعرها، هي موجوده في المعرض.
موجوده في المعرض
بس هي شيك. يعني لو خدنا بالنا منها عشان ما ندخلش موضوعنا، نرجع لموضوع المراحل.
سعر المنتج يا استاذ محمد، لو انت لسه بتخش معانا الحلقه حالا احب اقول لحضرتك ان المنتج ده مثيلاتها في الاسواق او اللي زيها ممكن تجيبها في حدود 300-350 جنيه. احنا بنقول النهارده منتجنا بالضمان، منتجنا من السعوديه، فبنقدمه لك في سعر خاص جدا 150 جنيه. اللي بتسمعوه ده حقيقي، 150 جنيه فقط بعد ارتفاع الدولار، ايوه بعد مش عارف بعد كل حاجه. الشركه السعوديه بتعلن على الملا، محاربه الغلاء بتعلن على الملا ان احنا بنقدم منتج جيد جدا في الكواليتي. بتعلن
قل هل يستوي الذين يعلمون
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء التوحيد والرحمة والتسامح والعفو والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها من قديم في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. حي الله أهل تونس، حي الله أهل تونس الخضراء، حي الله أهل تونس أرض العلم والعلماء. حي الله أهل تونس أرض المحبة والسلام، حي الله تونس الزيتونة، حي الله تونس الخير والكرم والضيافة. أشهد الله أني ما جئت إليكم إلا لأني أحبكم في الله، والله ما جئت لأنصر جماعة، والله ما جئت لأنصر حزبا، والله ما جئت لأنصر تيارا، بل ما جئت إلا لأني كنت في غاية الشوق منذ سنوات بعيدة مضت أن تطأ أرضي وأن تطأ قدمي وتشرف بأن تطأ أرض تونس، وأن ألتقي بآبائي وأبنائي من أهل تونس المباركة. أنا أعتذر غاية الاعتذار أن يذكر اسمي إلى جوار اسمي الإمام مالك، فأنا لا أساوي حبة رمل يطأها الإمام مالك.
تكبير
الله
تكبير
الله
تكبير
الله.
بل وإذا ذكر الإمام مالك وهو شيخ الإمام الشافعي الذي هو شيخ أحمد، وذكرت أنا أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحبة، طيرتم كل ما أعددته لكم، بدفء استقبالكم وحرارة حبكم، فلا أدري والله وأنا صادق، هل أكلمكم الليلة كما طلب مني إخواني، هل أكلمكم في فقه الخلاف، أم هل أكلمكم في منهج المؤمن في الفتن، أم هل أكلمكم في الإيمان والاستقامة، أم هل أكلمكم في الخوف والخشية؟ الخوف والخشية على بركة الله. قال الله عز وجل بلا مقدمات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إننا نعيش زمانا قل فيه الخوف من الله، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب. قل أن تجد اليوم قلبا يخشع لذكر الله جل وعلا، بل وقد تدخل الليلة جوامع كثيرة لا في تونس فحسب بل في الأرض، فلا تجد في الجامع الجامع باكيا خاشعا من خشية الله جل وعلا. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم. إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب في أسفل سافلين، معلق بالشهوات والشبهات في درك الشياطين. القلب قد يمرض وقد يموت، لا سيما في هذه الأزمنة التي صار الحديث فيها عن السياسة أكثر من ذكر الله جل وعلا، بل لقد انشغل كثير من العلماء وطلبة العلم بالحديث عن السياسة أكثر من تذكيرهم بالله، حتى قست القلوب فعلا، وصار كثير من أولادنا وشبابنا يقضون الليل بطوله مع الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر وغيرها، وربما تنقضي الليلة كاملة ولا يفكر هذا الابن من أبنائنا أن يصلي لله ركعة أو أن يذكر الله مرة. أنا لا أقول لا تنشغل بأحداث الأمة وأحداث بلدك أبدا، وإنما أقول كن متوازنا، قدم الأهم على المهم، وكن فقيها بوصية النبي لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. إنه فقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم، نحتاج الآن إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يجمعون بين فهم مراد الله ورسوله وفهم الواقع، ليعلموا الأمة من جديد بكتاب ربها وسنة نبيها. إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع. فنحن نريد الآن من يرد الأمة إلى الله. والله الذي لا إله غيره لن تخرج تونس من أزمتها ولا من كبوتها، كما لم تخرج مصر من أزمتها وكبوتها، ولن تخرج ليبيا من أزمتها وكبوتها، ولن تخرج سوريا من أزمتها وكبوتها، بل ولن تخرج الأمة من أزمتها وكبوتها إلا إذا خطت الخطوة الأولى على الطريق، ألا وهي معرفة الله جل وعلا والعودة إليه والتوبة إليه والإقلاع عن المعاصي. أن تقول الأمة لربها مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، نحتاج إلى قلوب تعرف الله. أنا لا أنفي الإيمان عن الأمة، حاشا وكلا، بل أمة التوحيد كانت ولا زالت وستظل أشرف وأطهر وخير أمة أخرجت للناس،
وأرجو من شبابنا وأولادنا ألا يتعجلوا بالحكم على الأمة، فأمتكم هي أشرف أمة مع ما فيها اليوم من تقصير، ومع ما وقع فيه كثير من أفرادها في المعاصي والذنوب. لماذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة توحد الله إلا أمة محمد، لكنها تحتاج الآن إلى الربانيين الذين يذكرونها بربها ويجددون لها إيمانها ويؤكدون لها صلتها بربها تبارك وتعالى. هذا هو الطريق. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أيها الأحبة، جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد مرض قلبي فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. منهج. حاضر. قال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. والله ما سفك الدماء إلا رجل لم يخش الله ولم يخف ربه، والله ما قطع الطريق إلا رجل لا يخاف الله، والله ما حرق الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة إلا رجل لا يخاف الله.
طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأذان.
أوسكار تيفي شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكلف.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النزف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال.
منه سبحانه وتعالى. والله يا إخواني ما تجرأ من تجرأ على الله جل وعلا بارتكاب معصية في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لأنه لم يتذوق حقيقة الحب له وجلال الخوف منه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ما الفرق بين الخشية والإشفاق؟ الخشية خوف بعلم، لذا خص الله العلماء بها فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الإشفاق خوف برقة، فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء الربانيين والوجل للمحبين المقربين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله، وفي لفظ وهو يخشى ألا يتقبل الله منه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صححه الألباني وغيره وحسنه البعض. إذن الخشية خوف برقة. حبيبي في الله، هل تستشعر جلال الله وقدر الله وعظمة الله؟ كيف تجرأت على الله وأنت تمسك بما يعرف بالريموت كنترول لتبحث في الليل حيث لا يراك أحد من الخلق عن منظر مخل أو فيلم سيء أو موقع إباحي؟ أنسيت أن الله مطلع عليك، يسمعك ويراك؟ كيف تجرأت على الغيبة والنميمة وانتهاك الحرمات والتعدي على الأعراض وقطع الطرقات وحرق المؤسسات والتعدي على الممتلكات والإساءة إلى المجتمع؟ لو عرف القلب حقيقة الخوف وتذوق القلب حقيقة الخشية وامتلأ بقدر الله وجلاله، والله لغير الله أحوال المسلمين في كل بلادنا. فمن عرف الله أحبه، ومن ذاق قلبه الخوف منه دله الخوف على كل خير. فكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. قيل للحسن البصري يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، فقال الحسن البصري يا هذا إنك إن تجالس أقواما يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند صحيح بشواهده أنه صلى الله عليه وسلم قال:
قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. الخوف ثمرة حتمية للإيمان. قال جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الذين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل وأمرنا ربنا جل وعلا بالخوف منه، فقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. وقال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. وقال جل وعلا: وإياي فارهبون. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. والله ما قدرنا الله حق قدره. جاء حبر يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وقال: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فمن الملك الحق؟ فتعالى الله الملك الحق. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي الخطوة الأولى على طريق السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، أن تعرف الله وأن يمتلئ قلبك بجلاله وعظمته وقدره سبحانه وتعالى، فضلا عن توحيده والإيمان به، فضلا عن أن تفرده وحده جل وعلا بالعبادة بلا منازع أو شريك. والله لا فلاح ولا نجاة ولا سعادة لنا في تونس أو في مصر أو في الأمة إلا بهذا المنهج، إلا بهذا الطريق. هذا هو الطريق الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يأمرنا أن نخافه، بل وجمع لأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنان من الخشية والعلم والهدى والرحمة والرضوان والإنابة والجنة. قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية مقترنان متلازمان. وقال جل وعلا: سيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حاضر القلب وحاضر السمع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ما أكثر الآيات والخوف أيها الأحبة درجات، كما قال شيخ ابن القيم لله دره: خوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة، وخوف من عذاب الله في الآخرة. خوف من مكر الله: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله أبدا ولد الحبيب، لا تغتر بعلم، ولا تغتر بعبادة، ولا تغتر بعمل، ولا تغتر بقيام ليل، ولكن كن دائما حذرا وجلا. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فلا تأمن مكر الله أبدا. ها هو نبينا صاحب القلب الموصول بالله، كما في صحيح البخاري لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله فقال: وما يدريك يا أم العلاء أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن، يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون لما مات، كما في رواية في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر، لما مات قبله النبي بين عينيه وبكى، فسالت جموع النبي على خدي عثمان، وكفى عثمان شرفا أن يلقى ربه ودموع رسول الله على خديه. ومع ذلك تقول أم العلاء: شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال لها سيدنا رسول الله: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن، سبحان الله، فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. علام الكبر وعلام الغرور. نحن الآن مع قلة عملنا يظن أحدنا أنه هو أول من سيدخلون الجنة. أنا أحب الرجاء، لكن أود من أولادي وإخواني أن نقف جميعا على أرض الحق والواقع. سلفنا مع كثرة عملهم وشدة خوفهم، مع كثرة عملهم كانوا من أشد الناس خوفا من الله، ونحن مع قلة عملنا من أشد الناس جرأة على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تأمن مكر الله. كم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من ملك أصبح سجينا، وكم من سجين أصبح رئيسا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. لما سجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك لسنوات طويلة، بكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني انتبه، يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لا تأمن مكر الله، بل كن دائما على حذر، امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند حدوده، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه والحذر من مكره سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل في كل درجة من درجات الخوف، ثم الخوف من سوء الخاتمة. والله لقد مزق هذا الخوف قلوب الصادقين وقلوب العلماء الربانيين. ها هو فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نام على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وأثنى عليه وقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: والله ذلك من من الله به علي، وإن المغرور لمن غررتموه، والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل حبيب حبيبنا الذي قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. لما ابتلي بالطاعون في بلاد الشام ونام على فراش الموت قال لأصحابه من حوله: انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم وقالوا وقال: لا بعد، لما يصبح الصباح بعد. فسكت ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد، وماذا تريد؟ فبكى معاذ رضي الله عنه وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذا معاذ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. وظل يردد كلمة التوحيد حتى ختم الله له بالتوحيد. وهذا إمام من أئمة الزهد والعلم والورع، سفيان الثوري، لما دخل عليه حماد بن سلمة وهو على فراش الموت ومعه رجل، فرأى الرجل سفيان يبكي بكاء شديدا، فقال له هذا الرجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب إلى هذا الحد؟ فأخذ سفيان الثوري عودا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من مثل هذا، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. فقال له حماد: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا الشافعي الإمام يدخل عليه تلميذه المزني وهو على فراش الموت، فيقول له: كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: أصبحت للدنيا مفارقة وعلى الآخرة مقبلة ولعمل ملاقية، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها؟ هؤلاء هم الأئمة، مع عملهم يخافون ربهم جل وعلا. فعلينا جميعا أيها الأفاضل أن نعيد على قلوبنا وأسماعنا هذه المعاني في هذه الأزمنة بالذات. ثم هل فكرنا في عذاب الآخرة؟ هل خفنا الله عز وجل في الآخرة؟ وفكر كل واحد منا في ساعة سيقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ليكلمه الله بلا ترجمان، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فكر في ساعة ستعرض فيها على الله وسينادى فيها عليك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ ويقرع النداء قلبك فترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك وتسوقك الملائكة سوقا للقيام بين يدي الحق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هيا الليلة فكر في هذه المعاني وجدد الأوبة وجدد التوبة، واعلم بأن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار، وأن الثياب في النار نار. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار. قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإذا أكلوا الضريع والغسلين والزقوم وتأججت النيران في البطون استغاثوا يريدون ماء فيغاثوا بماء. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالزيت المغلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة حتى الثياب تفصل لهم من النار. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لا أريد أن أطيل النفس في هذا، لكنها معاني نحتاج إليها الآن. والله أنا أعلم أنه لا يوجد الآن في علماء الأمة إلا قلة يذكر الناس بهذه المعاني الإيمانية المهمة. نحتاج الآن إلى من يجدد إيماننا بالله، نحتاج إلى من يجدد معرفتنا بالله، نحتاج إلى من يذكرنا بحقيقة دنيانا، ونحتاج إلى من يبصرنا بحقيقة أخرانا لنجدد التوبة لنجدد الأوبة. فهذه هي البداية الحقيقية لفلاح الدنيا والآخرة لسعادة الدنيا والآخرة. أخي، هل تراجع نفسك الآن؟ هل تعاهد ربك اللحظة على التوبة والأوبة؟ هيا بصدق فكر في ذنوبك، فكر في معاصيك، فكر في تجرؤك عليه جل وعلا. كم مرة عصيته بالليل والنهار وهو يسترك؟ كم مرة عاهدت الله على التوبة والأوبة ثم تجرأت عليه وعصيته في الخلوة ونسيت أنه جل وعلا يطلع عليك ويسمعك ويراك؟ هيا الآن عد إليه واعلم علم اليقين أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أنا إن تبت مناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. قم الليلة عاهد ربك على تحقيق التوحيد، عاهد ربك على اتباع النبي محمد، عاهد ربك على المحافظة على الصلوات، عاهد ربك على المحافظة على الزكوات إن كنت من أهلها، عاهد ربك العام على حج بيته الحرام إن لم تؤدي الفريضة، عاهدي ربك يا أماه ويا أختاه على الحجاب الشرعي مع تحقيق التوحيد واتباع الحبيب النبي والمحافظة على الصلوات، عاهد ربك الليلة على حسن الخلق، عاهد ربك على أن تتحرك بين الناس بأدب جم لتدعوهم لتبلغهم عن الله ورسوله، عاهد ربك الليلة على التوبة على الأوبة. هيا اطرح قلبك بذل وانكسار واعترف له بضعفك، واعترف له بذنوبك، واعترف له بتقصيرك، وقل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه 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 قلب تائب ناجاك، أترده رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: اسمع، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا لا يفتح لنا باب التجرؤ عليه، بل يفتح لنا باب الرجاء فيه. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله خافه، وقدره حق قدره. فعاهد ربك الليلة على الإنابة. وهذه كلمات أرجو أن تعيدها مرات ومرات على قلبك وعقلك. فنحن الآن نحتاج ورب الكعبة إلى هذه المعاني الإيمانية الرقيقة التي تجدد الإيمان في قلوبنا. فلقد كان الصحابي يلقى الصحابية ويقول: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد أن يجلس مع أخيه ليذكر الله وليذكر حديث رسول الله ليتجدد إيمانهما بالله جل وعلا. فالإيمان يا إخواني كما هو منهج أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فاعرض مواد الإيمان على قلبك، وابتعد عن مواد المعاصي ومواد النفاق، ابتعد عن الغيبة والنميمة، واترك شهادة الزور، وابتعد عن الكذب، وقل قولة حق، وحقق الإيمان، وجدد الإيمان، واجتهد في تحقيق التوحيد، وتحرك بين الناس بالدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وارفع للحق راية، وارفع للخير راية، وكن مؤثرا في مجتمعك تأثيرا إيجابيا. كن إمام هدى وباب رحمة، ولا تحقرن من عملك شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ووالله لن تزول فرقتنا، ولن يزول نزاعنا واختلافنا إلا بهذه الضوابط، إلا بهذه الأصول، إلا بأن تتذوق قلوبنا حلاوة الإيمان وحقيقة التوحيد وعظمة الاعتصام بالله جل وعلا، ومعرفة أدب وأصول الخلاف الذي أصلها لنا علماؤنا. وأختم بهذه الكلمات حتى لا تنسى: اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء. اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء. وتباين الأفهام والآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. فارحموا الخلق، وبلغوهم عن الحق بحق، واعلموا أن وظيفتنا هي الدعوة فقط، أما هداية التوفيق فلا يملكها منا أحد، لا لنفسه ولا لولده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يملأ قلوبنا بالخوف منه. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بخوفك، اللهم املأ قلوبنا بعظمتك، اللهم املأ قلوبنا بقدرك وجلالك. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك، اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك. اللهم انزل على تونس من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولاة أمور هذا البلد لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تستر نساءنا وأن تحفظ بناتنا وأن تصلح شبابنا وأن تربي لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إني أسألك أن تجزي كل مشايخنا في تونس وكل إخواننا في تونس خير ما جزى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين على أن هيئوا لي هذا اللقاء المبارك واللقاء بإخواني وأحبابي في هذه الأرض الطيبة، وأسأله كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا في دار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورع بالحسب. للعلم بالأدب my